بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا بالأمس عند حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في إخباره بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام من نهي عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. ومر الكلام على كثرة المراد بكثرة السؤال وإضاعة المال، وكذلك أيضا مما كذلك يتعلق بإضاعة المال، هل يكون إنفاق المال كله في وجوه الخير، هل يكون ذلك من ضياع المال؟ إذا أراد الشخص أن يصدق بكل ماله، هل يجوز له ذلك أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه يجوز لمن كان عنده صبر وقدرة على التحمل، فإنه يجوز كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين أتى له بجميع ماله، أتى به للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون ذلك من إضاعة المال. قال وعن قيل وقال، كذلك أيضا نهى عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال. وقيل والقال فيه إشارة إلى أن كثرة الكلام بما لا فائدة فيه فهذا مذموم، لأن كثرة الكلام يوقع الشخص في الزلل، يوقع الشخص في الزلل، فبكثرة الكلام تزل لسانه، لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال، وحث عليه الصلاة والسلام على مراقبة اللسان كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي شريح وغيرهم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن يتكلم بخير وإلا يمسك لسانه، لأن لسان سبب للوقوع في الزلل. وهذا أيضا من ذلك أنه ينقل كلام الناس، قال فلان كذا وقال كذا وقيل كذا، فهذا أيضا كذلك لا يسلم من الوقوع في الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. وكما قال عليه الصلاة والسلام، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، الذي يحدث بكل ما يسمع فإنه يقع في الكذب وتزل لسانه، فينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه. والشاهد من الحديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك مما ذكر في هذا الحديث النهي أو التحذير من عقوق الوالدين، التحذير من عقوق الوالدين، وأن ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى، وأنه كذلك من كبائر الذنوب. قال رحمه الله: باب لعن الله من لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم ابن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. والحديث صحيح وهو في صحيح الإمام مسلم. وقوله إلا ما في قراب سيفي، والقراب هو الوعاء، وعاء من الجلد يوضع فيه السيف، يوضع فيه السيف بغمده، يعني أنه سئل رضي الله تعالى عنه هل قصهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء لم يقص به الناس، يعني أنه القص عليا رضي الله تعالى عنه لكونه من أهل البيت، هل قصهم بأمور دون سائر الناس كما يدعي الرافضة والغلاة الذين غلوا في أهل البيت؟ فقال رضي الله تعالى عنه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس. وهذا فيه بيان كذب الرافضة الذين يدعون أن عليا خصه النبي عليه الصلاة والسلام بأمور، وأنه أوصاه بوصايا خصه بها، وهو كذب على علي رضي الله تعالى عنه. فهو يبين رضي الله تعالى عنه أنه لم يقص بشيء من ذلك، أنه لم يقص بشيء من ذلك. ثم أخرج لهم صحيفة قال إلا ما في قراب سيفي، ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن من الله جل وعلا الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد من رحمته. فمن ذبح لغير الله فهو ملعون، مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الذبح عبادة كما قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى من الشرك، من الشرك الأكبر. والمراد بالذبح هنا لغير الله أي الذبح لغير الله بقصد القرب والتعظيم، بقصد القرب والتعظيم، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وأما الذبح لغير الله لقصد الفرح والإكرام فهذا لا يصل إلى حد الكفر، بل هو مباح وقد يكون مشروعا. فالقسم الأول الذي هو الذبح لغير الله لقصد القرب والتعظيم هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، تذبح لولي أو لقبر أو لجن أو لمخلوق بقصد القرب والتعظيم، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولو ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى عليه، ولو قلت بسم الله وقصدت به القرب والتعظيم لغير الله فإنه يكون مما ذبح لغير الله. وإذا ذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى فهو كذلك من الشرك، تذبح باسم المسيح أو باسم العيدروس أو باسم الجيلاني أو باسم فلان وفلان، فهذا كذلك من الشرك. وأما الذبح لغير الله لقصد الإكرام والفرح فهذا مباح، تذبح مثلا إكراما للضيوف، أنت تذبح لله سبحانه وتعالى ولكن أولئك الضيوف، فهذا مما أقره الشرع وحث عليه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وهكذا تذبح كذلك مثلا العقيقة للولادة، فهذا كذلك مما حث عليه الشرع، فليس هذا من القسم المذموم. والمراد بهذا الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، أي لقصد القرب والتعظيم، ذبح لغير الله لقصد القرب والتعظيم، فهذا من الشرك الأكبر وفاعله ملعون مطرود من رحمة الله جل وعلا. قال: لعن الله من سرق منار الأرض. والمراد منار الأرض أي العلامات والحدود، علامات الأرض والحدود، فيأتي فيغيرها، فهذا ملعون، يغير مثلا حدود الأراضي فهذا ملعون. أو كذلك أيضا علامات الطرق، فكذلك يدخل في لعن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولعن الله من لعن والديه. كذلك من يلعن والديه فهو ملعون، لعن الله من لعن والديه، يسب أباه أو أمه أو يلعنهما، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبه ملعون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من لعن الرجل والديه أنه يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني كل واحد يلعن الآخر، فيكون كل واحد منهما لعن والديه، كما جاء في الصحيحين حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: لعن الله من آوى محدثا. كذلك من آوى محدثا فهو ملعون، والمراد بالمحدث هنا من يأتي لفساد في الأرض، رجل يقتل، قتل ثم يأتي ويؤويه وينصره، أو رجل مفسد، سارق أو نحو ذلك من الفساد، أو تاجر مثلا بمخدرات ونحو ذلك، ثم يأتي ويؤويه فهو ملعون. لعن الله من آوى محدثا، أي حدث. وهذا أيضا يدخل فيه المبتدع الذي يحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه، يأتي ويؤويه وينصره، وكذلك أيضا ربما يؤيده بمال أو بنحو ذلك فهو ملعون. لعن الله من آوى محدثا، وفي بعض الروايات محدثا، يعني العمل المحدث الذي يؤوي البدع والمحدثات ويؤيدها وينصرها، فهو كذلك يدخل في الحديث. أو كذلك يؤيد الجرائم، يؤيد الجرائم القتل والسرقة وغير ذلك، فهو كذلك أيضا يدخل في الحديث. والشاهد منه هو قوله: لعن الله من لعن والديه، فلعن الوالدين من كبائر الذنوب. قال رحمه الله: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب ابن عبيد الله من أبي بكرة البصري، لقيته بالرملة، قال: حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخففهم في الله وأخفهم في الله عز وجل. هذا الحديث بهذا السند ضعيف، بشار بن حوشب ضعيف، فهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، لكن جاء معناه عن عكرمة مرسلا بسند صحيح إليه كما عند الإمام بن عساكر في التاريخ، ويكون شاهدا لحديث أبي الدرداء، ولهذا حسنه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. وفيه أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بتسع، قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، أولها: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. حذره عليه الصلاة والسلام من الشرك، لأن الشرك من أعظم الذنوب كما مر الكلام عليه. قال: وإن قطعت أو حرقت، يعني ولو قتلت وقطعت أو حرقت بالنار فلا تشرك بالله شيئا. وهل معنى هذا أنه لا يجوز له إذا أكره على الشرك بالله أن يقع في الشرك؟ الجواب: لا، بل يجوز له ذلك، قد رخص الله سبحانه وتعالى لمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه يتكلم بالكفر ويفعل الكفر، كما قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن معناه أن القتل أفضل، أن تقتل أفضل من أنك تشرك بالله سبحانه وتعالى وتظهر ذلك، وخاصة إذا كان فيه مفسدة، إذا كان شخص قدوة عند الناس وفي ارتكابه لما أكره عليه مفسدة عظيمة، فإن الأولى له أن يصبر، الأولى له أن يصبر وإن قتل. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله في فتنة قتل القرآن، لما أكره على القول بخلق القرآن فإنه لم يقل به، وكان ينظر إلى الناس، ينظر إلى عامة الناس وهم يمسكون الأقلام ينتظرون ما يتكلم به الإمام أحمد، فكان يقول رحمه الله: أأضل هؤلاء؟ فصبر على التعذيب والضرب حتى فرج الله سبحانه وتعالى عنه. قال: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. لا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، الصلاة المكتوبة أي الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، خمس صلوات في اليوم والليلة، فهذه الصلاة هي عمود الإسلام. فحذر ربنا جل وعلا من التهاون فيها: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وكما قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أوعظ الله سبحانه وتعالى بالعذاب لمن فرط في الصلاة وتكاسل وتساهل فيها، فكيف بمن تركها؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بكفر تارك الصلاة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن جابر: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وجاء في السنن عن بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن شقيق: لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فترك الصلاة المكتوبة من تركها متعمدا برئت منه الذمة، برئت منه الذمة، أي لم يكن في حفظ الله سبحانه وتعالى ورعايته، كما جاء في الصحيح من حديث جندب: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. ومفهوم هذا الحديث، مفهوم المخالفة، أن من لم يصلي فليس هو في ذمة الله. وإذا لم يكن الإنسان في رعاية الله وحفظه، فمن الذي يرعاه؟ ومن الذي يحفظه؟ لا بد أن الشيطان سيكون متسلط عليه. فترك الصلاة ذنب عظيم، لكن إذا تركها متعمدا، لا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا. وقوله متعمدا يدل على أن الإثم يكون لمن تركها متعمدا، أما الناس أو كذلك النائم فهو معذور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم عن ثلاث وعن النائم حتى يستيقظ. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: من نام عن صلاتي أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأقيم الصلاة لذكري. فالنائم معذور إذا نام عن الصلاة، لكن من غير تفريط منه، ما يتعمد ويتقصد، يتقصد النوم ويفرط في ذلك ثم يقول: أنا نمت. لا، يأتي مثلا يسهر طول الليل تحت شاشات التلفاز، أو ينظر في الدشوش إلى الساعة الواحدة أو الثانية أو الثالثة، ثم يضيع صلاة الفجر ويقول: أنا نمت. ومن نام عن صلاة ونسيها فوقتها حين يذكرها. لا، ما ينفع كذلك، أنت تأثم على ذلك، لأنك فرطت، لأنك فرطت. وهكذا أيضا النسيان، إذا نسي ولم يذكر إلا بعد خروج وقت الصلاة ناسيا فإنه يصليها ولا شيء عليه، لكن إذا فعل ذلك متعمد فهذا الذي يتوجه إليه الإثم. قال: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. كذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يشرب الخمر، والخمر ما خامر العقل، ما شرب على وجه اللذة والطرب كان فيه الإسكار فهو خمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فكل ما فيه الإسكار فهو حرام، لأن هذه علة تحريم الخمر هي الإسكار، فكل ما كان فيه إسكار فهو حرام، من ذلك المخدرات وغيرها مما فيها إسكار فهي محرمة. والله سبحانه وتعالى نهى عن قرب الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهي مفتاح كل شر، إذا شرب الخمر زال عقله، وإذا زال عقله ارتكب الفواحش والمحرمات، ربما يسرق ويقتل ويزني ويفعل ويفعل مما حرم الله سبحانه وتعالى. فلهذا كانت الخمر مفتاح كل شر، فحذر عليه الصلاة والسلام منها. إلى هنا، والله تعالى أعلم.